إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله عز وجل وراقبوه في كل حركاتكم وسكناتكم، وأقبلوا على الله عز وجل في صلاتكم وفي عباداتكم وأنتم ترجون ثوابها، تخافون من الله وترجون ما عنده من الخير والثواب وما أعد لعباده الصالحين من جنات النعيم. عباد الله، الصلاة هي عمود الدين، وهي ركنه العظيم بعد الشهادتين، وهي الصلة بل أكبر صلة بين العبد وربه، يقف بين يديه يناجيه ويسأله ويدعوه ويطلب منه في كل يوم وليلة عددا من المرات. فما أعظم أجرها، وما أكثر نفعها، وما أجمل أثرها على الناس جميعا. وأضف على ذلك أن الصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة، ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة. فاعرف نفسك يا عبد الله، احذر أن تلقى الله عز وجل ولا قدر للإسلام عندك، فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يصلي ويخرج من صلاته ولم يكتمل له الأجر. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. أي أن الناس يتفاوتون في حصولهم على الأجر الكامل للصلاة، فبعضهم يخرج بنصف الأجر، وبعضهم بربع الأجر، وبعضهم يخرج بأجر كامل، وبعضهم قد لا يخرج إلا بعشر الأجر، بعشر أجره من الصلاة. وذلك بحسب إتمامهم لما في الصلاة من أركان وواجبات وسنن ومستحبات، فعلى قدر ما يتم المسلم من هذه المطلوبات في الصلاة يحصل له الأجر. ولذلك وجب التنبيه على بعض الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس في صلاتهم، وذلك من أجل تبيين الأخطاء وإيجاد العلاج لها وهو من باب قول الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وهذا المعنى بلا شك مستقى من السنة النبوية، فقد قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. أيها الإخوة الأفاضل، هناك أخطاء يقع فيها بعض المصلين، نذكر جملة منها من باب التنبيه والتحذير. أذكر أولا على عجالة وبدون أدلة بعض الأخطاء التي يقع فيها الناس، يقع فيها المصلين في ثيابهم وستر عوراتهم في الصلاة، ومنها الصلاة في الثياب الحازقة التي تصف العورة، الثياب الضيقة التي يلبسها بعض الناس ويصلي فيها وهي من شدة ضيقها تصف عورته، والصلاة في الثياب الرقيقة الشفافة، والصلاة والعورة مكشوفة، فإن بعض الناس يلبس ثيابا إذا ركع أو سجد انكشفت عورته من خلال هذه الثياب. كذلك صلاة الرجل وهو مسبل إزارة، وصلاة الرجل وهو مسدل ثوبه أو متلثم في الصلاة، بعض الناس يصلي وهو متلثم. كذلك كف الثوب في الصلاة، تشميره، تشمير الثياب وهو يصلي، هذه أيضا من الأشياء التي هي منهي عنها. والصلاة وهو مكشوف العاتقين، بعض الناس يصلي وعاتقاه مكشوفان. والصلاة في الثوب الذي عليه صورة، وهذا قد انتشر في أيامنا هذه، يصلي إنسان بقميص أو فانيلا أو غيرها وعليها صورة. والصلاة في الثوب المعصفر الذي صبغ بالعصفر. فجميع هذه الحالات قد وردت النصوص الشرعية في النهي عنها وكراهيتها في الصلاة، فليحذر المسلم أن يقع في شيء منها، وليخلص صلاته مما قد يذهب ببعض أجرها. ومن المخالفات في الصلاة الجهر بالنية، لا يزال بعض الناس يجهر بالنية في أول صلاته، فيقول: نويت أن أصلي كذا فريضة الوقت لله تعالى إماما أو مأموما، أربع ركعات مستقبل القبلة إلى آخره، يذكر أشياء كثيرة قبل أن يصلي، كلها من البدع المحدثة التي لا أصل لها في دين الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التلفظ بالنية نقص في العقل والدين، أما الدين فلأنه بدعة، وأما في العقل فلأنه بمنزلة من يريد أن يأكل طعاما فيقول: نويت بوضع يدي في هذا الإناء إني أريد أن آخذ منه لقمة فأضعها في فمي فأمضغها ثم أبلعها لأشبع، وهكذا تستمر هذه المقولة. فعلينا أيها الإخوة أن نحذر من هذه البدع، فلندخل في صلاتنا مباشرة إلى تكبيرة الإحرام دون مسبقات لها، لأنه لم يرد في السنة الصحيحة شيء من ذلك. كذلك من الأخطاء ترك رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، كثير من الناس يتركون رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. وفي البخاري ومسلم وغيرهم ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذوى منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما أيضا كذلك. ورواه من الصحابة نحو 50 رجلا، منهم العشرة المبشرون بالجنة، كلهم ثبتوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأخطاء رفع الصوت بالقرآن والأذكار في أثناء الصلاة. بعض الناس إذا صلى تسمع منه ضجيجا ورفعا لصوته بالقراءة والذكر والتسبيح مما يشغل من حوله من المصلين. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه، فلا ترفعوا أصواتكم بالقرآن فتؤذوا المؤمنين. قال العلامة ابن باز رحمه الله: السنة للمأموم الإخفات لقراءته وسائر أذكاره ودعواته لعدم الدليل على جواز الجهر، ولأن في جهره بذلك تشويشا على من حوله من المصلين. ومن الأخطاء أيضا عدم إقامة الصلب في القيام والجلوس والركوع والسجود، فيلاحظ على بعض المصلين أن قيامه في صلاته غير مكتمل، فتارة يكون محدوبا بظهره، وتارة مائلا جهة اليمين أو جهة اليسار، وبعضهم لا يقيم صلبه في ركوعه ولا في سجوده ولا في جلوسه، وهذا كله منهي عنه. قال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها. وقد يسأل سائل عن كيفية إقامة الصلب، والجواب هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة إذا ركع بسط ظهره وسواه، وكان صلى الله عليه وسلم يسوي ظهره في الركوع حتى لو صب عليه الماء لاستقر. ويلحق بهذا عدم الطمأنينة في الركوع والاعتدال منه والسجود والجلوس بين السجدتين، فإن كثيرا من المصلين يحصل منهم ذلك. والمقصود بالطمأنينة التريث والتأني وعدم الاستعجال وإعطاء كل ركن حقه من الوقت وإتمام الأذكار الواردة في هذه الأركان. ولنعلم جميعا أن الطمأنينة في الأركان كلها هي من أركان الصلاة، وأن الإخلال بها مبطل للصلاة. فعن زيد بن وهب قال: رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود، قال: ما صليت، ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور للرجل الذي أساء في صلاته كان لا يطمئن في ركوعه وقيامه وسجوده، يصلي بسرعة كما يفعل كثير من الناس، لا يتم فيها الركوع ولا السجود ولا يطمئن في جلسته بين السجدتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قالها 3 مرات، يعني لم تقبل منه صلاته، لأنه كان لا يطمئن في الركوع ولا في السجود ولا في القيام. ثم وجهه النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيه مفصل واضح لا لبس فيه، قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة مكبرا، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فهذا الشرح الواضح البين يدل على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود والقيام وفي الجلسة بين السجدتين، ومن ترك ذلك فلا حظ له من الصلاة، فإن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين عدم الدخول مع الإمام إن كان ساجدا حتى يرفع أو جالسا حتى يقوم، وهذا بالنسبة للمسبوق. المسبوق الذي سبق بركعة أو ركعتين يدخل المسجد فيجد الإمام والمصلين ساجدين فينتظر، يقف منتظرا حتى يرفع إلى الركعة التي بعدها، وهذا خطأ. والصواب أن يدخل مع الإمام على أي حال كان الإمام عليه، قائما أو راكعا أو ساجدا أو جالسا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، يعني يدخل معه في أي جزئية من جزئيات الصلاة. ومن حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجدتم الإمام ساجدا فاسجدوا. وهذا واضح، هذا من الأدلة الواضحة. يقول: فإذا وجدتم الإمام ساجدا فاسجدوا، أو راكعا فاركعوا، أو قائما فقوموا، ولا تعتدوا بالسجود إذا لم تدركوا الركعة. والركعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع. ومن الأخطاء أيضا أن يقوم المسبوق لقضاء ما فاته قبل تسليم الإمام، من العجلة ومن السرعة يقوم لإتمام ما بقي عليه من الصلاة قبل أن يتم الإمام التسليمتين، وهذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، إلى آخر الحديث. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ومن سبقه الإمام بشيء من الصلاة فلا يقوم لقضاء ما عليه إلا بعد فراغ الإمام من التسليمتين. ومن الأخطاء المشهورة عند بعض المصلين مسابقة الإمام، وقد ورد النهي الشديد عن ذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. ثم ساق بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف. رواه مسلم وأحمد. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين أن بعض الناس يسرعون في الخطى عند الذهاب إلى المسجد، لا سيما إذا كان الإمام قبيل الركوع أو في الركوع، من أجل إدراك الركعة. فلماذا هذه السرعة؟ ولماذا هذه المسابقة؟ لو كنت حريصا لأتيت مبكرا إلى الصلاة، لو كان عندك حرص على الصلاة لأتيت مع الأذان ودخلت المسجد وصليت ما كتب لك من السنة التي قبل الصلاة، ثم جلست تذكر الله وتقرأ القرآن وتدخل الصلاة وأنت مطمئن. لكنك إذا أتيت متأخرا تسرع، وبعض الناس يركضون، وبعض الناس إذا دخل المسجد تنحنح وقال إح إح، وغير ذلك من الأشياء التي لا أصل لها ولم يرد فيها حديث ولا سنة. وهذا الإسراع منهي عنه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. والسعي هو العدو أو المشي السريع. ومن الأخطاء أيضا عدم تسوية الصفوف. يتساهل كثير من الناس هداهم الله في تسوية الصف وسد الفرجة التي تكون بين المصلين. قال صلى الله عليه وسلم محذرا ومنبها على أهمية الأمر: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال بعض أهل العلم: الارتباط بين الظاهر والباطن مما قرره صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فأشار عليه الصلاة والسلام إلى أن الاختلاف في الظاهر ولو في تسوية الصفوف مما يوصل إلى اختلاف القلوب، فدل على أن الظاهر له تأثير في الباطن. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم أمته في وصل الصفوف ورهب من عدم إقامته، فقال عليه الصلاة والسلام: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وقال أيضا في الحديث الصحيح: من سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة. أيها الإخوة الأكارم، ومن أخطاء المصلين المشهورة التي تتكرر في كل مسجد وفي كل حين وفي كل مكان إتيان المسجد بعد أكل الثوم أو البصل، وهي مخالفة صريحة لنصوص الشرع. قال صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم، فلا يقربن مسجدنا. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليومتهما طبخا. والعلة هي ما ورد في صحيح مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وقد ألحق بعض أهل العلم شارب الدخان ألحقوه بآكل الثوم والبصل، وذلك لاشتراك كل منهما في رائحته الخبيثة، بل إن بعض المسلمين يتأذى من رائحة شارب الدخان أكثر من رائحة أكل الثوم والبصل. وفي حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم، فكيف بمن آذاهم في مساجدهم وأثناء صلاتهم، بل في داخل صلاتهم؟ لا شك أنه جرم أكبر وأعظم. أسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين، وأن يصلح شأننا كله، وأن يهدينا لأفضل الأعمال وأحسنها، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو البر الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في سبيل الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين الالتفات في الصلاة. يكثر بعض المصلين هداهم الله من الحركة والالتفات في الصلاة يمينا ويسارا أو إلى الأعلى، فتجد أن أحدهم في الصلاة وعيناه إلى أعلى أو إلى اليمين أو إلى اليسار. قالت عائشة رضي الله عنها: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. وعند أبي داود وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. وليعلم كل واحد منا أن الالتفات المنهي عنه في هذه الأحاديث هو الالتفات لغير حاجة. أما إن كان الالتفات لحاجة فلا حرج في ذلك بقدره، فقد وردت بعض النصوص الدالة على جوازه. ويتبع ذلك أيضا من المخالفات كثرة الحركة والعبث في الصلاة. ما أكثر الذين يعبثون في صلاتهم، والمقصود بهذا العبث وتلك الحركات هي الحركات الزائدة في الصلاة التي لا حاجة لها سوى العبث واللهو والإعراض عن الخشوع في الصلاة، كتشبيك الأصابع وتنظيف الأظافر والتحريك المستمر للقدمين وتسوية العمامة أو الشماغ أو العقال الذي على الرأس والنظر في الساعة وتنظيف الأنف أو الأذن أو حك الشعر وغيرها من هذه الحركات التي يعرفها الكثير منا. إن على المؤمن يا عباد الله أن يحافظ على الخشوع في صلاته، فهو لب الصلاة وروحها. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما يعبثون بأيديهم في الصلاة ويحركونها من غير حاجة، فقال لهم: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة. رواه مسلم وغيره. وفي هذا الحديث الأمر بالسكون في الصلاة والخشوع فيها والإقبال عليها. أيها الإخوة الأفاضل، ولو استمر بنا الحال في سرد هذه الأخطاء لطال بنا المقام، ولكني أردت التنبيه على بعضها، وإلا فالأخطاء كثيرة. ولكن يا عباد الله، كما بينت لكم في أول هذه الخطبة، إنها الصلاة، إنها الصلة بينك وبين الله عز وجل. حاول أن تتم جميع ما يلزمك في الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم موجها جميع الأمة: صلوا كما رأيتموني أصلي. فعليك أن تدرس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، خذ بعض الوقت وادرس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم دراسة جيدة حتى تكتمل صلاتك. وحاول أن تخشع في الصلاة، جاهد نفسك على الخشوع في الصلاة والطمأنينة في الركوع والسجود والقيام وفي الجلوس وفي السجدتين وغيرها، حتى يحصل لك الأجر الكامل. أسأل الله تعالى أن يفقهنا في أمور ديننا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعل الصلاة قرة أعيننا كما كانت كذلك بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة هذا الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح صلاتنا يا رب العالمين، اللهم أصلح لنا صلاتنا يا رب العالمين، اللهم دلنا على كل ما فيه خير في صلاتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبعدنا عن هذه المخالفات الشرعية في الصلاة، اللهم دلنا على إصلاحها وعلاجها بما يقبل مما تقبل به صلاتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم لا تقبضنا من هذه الدنيا الفانية إلا على عمل صالح يرضيك، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله نرجو بها النجاة من النار والفوز بالجنة دار الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين وعلى أرض الشيشان وفي أفغانستان وفي العراق وفي الهند وكشمير وفي أندونيسيا والفلبين وفي أريتريا، اللهم انصرهم وكن معهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم ارم عنهم واربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم المعتدين يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بأعداء المسلمين من اليهود والصليبيين وأذنابهم من المنافقين والعلمانيين أعداء الدين الذين يريدون الصد عن سبيلك، واللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، أنزل بهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.